إذا ما اشتد الأنين ونحن هنا من وحيك يا قدس أقداسنا ونحن هنا من وحيك يا قدس أقداسنا تأهبت لك رجالنا واستنفرت لك أبطالنا وشمخت بك هاماتنا وسيد هاشمي بين ظهرنينا يقودنا لك ويعدنا لموعد معك سيد نلقاه إذا ما اشتد الحنين كلما بكى طفل في فلسطين لا يحجزه حاجز ولا يمنعه مانع يقول فصلا وينطق صدقا ينثر فرحا يزرع أملا ينشد نصرا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
تفضلوا 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 ممنون تفضلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين إخواني وأخواتي السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته اليوم هو يوم القدس اليوم هو آخر يوم جمعة في شهر رمضان المبارك وكان الإمام الخميني قدس سره الشريف بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وقيام نظام الجمهورية الإسلامية فيها وإسقاط نظام الشاه البهلوي الأمريكي الإسرائيلي وتحويل مركز السفارة الإسرائيلية في طهران إلى أول سفارة فلسطينية في العالم كان الإمام قد أعلن آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك في كل عام يوما عالميا للقدس لأهداف واضحة ترتبط بإحياء القضية وبتذكير الأمة بمسؤولياتها التاريخية وبعد رحيل الإمام قدس سره واصل دربه وطريقه ونهجه وخطه سماحة الإمام السيد الخامنئي دام ظله حيث أكد التزامه بمبادئ الإمام ونهج الإمام وموقف الإمام في كل المسائل وفي مقدمتها مسألة فلسطين والقدس والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومسألة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وشعوبنا العربية في المنطقة وحركات المقاومة وبقي يوم القدس بعد رحيل الإمام من أكثر القضايا التي تركها لنا الإمام من إرثه المبارك والعظيم والجليل والمستمر في هذه الأمة يوم القدس أيها الإخوة والأخوات هو يوم المدينة المقدسة بما فيها ومن فيها بما فيها من مقدسات دينية للمسلمين والمسيحيين من مقدسات مهددة طبعا ممكن واحد يقول لي طيب يعني ما في مقدسات لليهود في القدس في نقاش يعني هم ما فعله بنو إسرائيل في التاريخ بأنبيائهم وبأنفسهم وبقبائلهم وبعشائرهم ومن تسلط عليهم لم يبقي شيئا لهم ولم يذهب المدينة بما فيها من مقدسات دينية مهددة، ويوم القدس هو يوم المدينة المقدسة بمن فيها من أهلها العرب من مسلمين ومسيحيين المهددين أيضا بالاقتلاع. يوم القدس هو يوم فلسطين، كل فلسطين من البحر إلى النهر. يوم القدس هو يوم الأسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في سجون الاحتلال. يوم القدس هو يوم اللاجئين الفلسطينيين في داخل فلسطين وخارجها في الشتات. يوم القدس هو يوم غزة الصابرة المجاهدة المقاومة الصامدة المحاصرة. يوم القدس هو يوم المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها وتياراتها، هو يوم المقاومة اللبنانية والعربية والإسلامية، هو يوم كل مقاوم وممانع وصامد في وجه المشروع الصهيوني في منطقتنا. ويوم القدس هو يوم الأمة، يوم إحياء الأمة، يوم تذكير الأمة بمسؤولياتها التاريخية والدينية على حد سواء. أيها الإخوة والأخوات، المسألة الرئيسية في يوم القدس هي قبل كل العناوين وقبل كل التفاصيل، يعني الأصل أو المفتاح كما نقول دائما، هو الموقف من الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين ولأرضنا العربية التي ما زال يحتلها، سواء في الجولان أو في مزارع شبعة وتلال كفر شوبة. الموقف، المسألة الرئيسية هي الموقف من هذا الاحتلال، وبالتالي الموقف من هذا الكيان الذي قام ونشأ على أساس هذا الاحتلال وهذا الاغتصاب وهذه السيطرة. نحن لدينا موقف واضح ومبدأ ثابت وراسخ ونهائي، وهو ما نعبر عنه دائما في يوم القدس بمعزل عن اختلاف الآراء في لبنان أو في غير لبنان، لأن الحق حق ويجب أن يقال ويعلن ويشهر، ولأن الباطل باطل ويجب أن ينكر وأن يرفض وأن يواجه. نحن نقول بكل وضوح وصراحة أن فلسطين من البحر إلى النهر هي ملك الشعب الفلسطيني وهي ملك الأمة، كل الأمة، وليس للصهاينة أي حق في هذه الأرض. وحاضرون أن نناقش في هذا، يعني هذا مش شعار وحماس، على أسس دينية وتاريخية ومنطقية وقانونية، واستنادا إلى الكتب السماوية، حتى استنادا إلى العهد القديم الرائج الآن المعترف به بين يهود هذا العصر، وبناء على ما تعارف عليه الناس وتبان عليه الناس طوال التاريخ، ما يسمى بالسيرة العقلائية، سيرة العقلاء من البشر طوال التاريخ، نؤكد أن فلسطين هي حق هذا الشعب وهذه الأمة وليست حقا للصهاينة على الإطلاق. طبعا هذا بده حكي طويل وما بده ناس صايمين، لا اللي عم يخطب ولا اللي عم يتسمعون، لكن بإيجاز شديد كمدخل، نحن في شهر رمضان المبارك، نحن المسلمون يقرؤون القرآن ويسعون إلى أن يختموا كتاب الله أكثر من مرة، وتحضر تحتشد المعاني أمامهم بوضوح. في القرآن الكريم يتحدث كثيرا عن بني إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل، وهذه المضامين وردت في الكتب السابقة وخصوصا في التوراة وما أنزله الله على أنبياء بني إسرائيل. نعم، نحن نقر قرآنيا وإسلاميا أن الله سبحانه وتعالى وعد إبراهيم عليه السلام أن يعطي نسله الأرض المقدسة، ولا ننكر ذلك، وهذا في نصنا القرآني. نيح، نحن نؤمن بكل ما جاء في القرآن ولا نتنكر لشيء من ذلك. ولكن في العودة إلى القرآن وفي العودة إلى العهد القديم وفي العودة إلى كلمات أنبياء بني إسرائيل وفي العودة إلى الوقائع التاريخية، الله سبحانه وتعالى وعد نسل إبراهيم بالأرض المقدسة، ونسل إبراهيم ليس اليهود ولا الصهاينة كاتجاه سياسي أو ديني، وكقبيلة وعنصر ليس فقط بني إسرائيل. العرب جزء كبير من العرب هم من نسل إبراهيم عليه السلام، ونسل إبراهيم هو في إسماعيل وإسحاق. هذا إذا بدنا نحكي بالنسل. ولكن في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي القرآن الله وعد نسل إبراهيم بالأرض المقدسة، أي نسل؟ الصالحين منهم، المؤمنين منهم، الطاهرين منهم، الأتقياء منهم، أتباع إبراهيم الأب، نسل إبراهيم الأب وأتباع إبراهيم النبي وأتباع ملة إبراهيم عليه السلام. أما نسل إبراهيم المجرمون القتلة، نسل إبراهيم الذين قتلوا الأنبياء والذين أفسدوا في الأرض والذين ارتكبوا الفظائع والكبائر، هؤلاء ليسوا موعودين أصلا، حتى نقول أن الوعد قد سحب، هؤلاء ليسوا موعودين أصلا. في العهد القديم موجود وفي كتب التاريخ، بعد أن عبر موسى عليه السلام ببني إسرائيل متجها إلى فلسطين إلى الأرض المباركة، عبد بنو إسرائيل العجل والأصنام وعصوا الله وآذوا نبيه وتآمروا عليه وعلى أخيه هارون، فأمر الله بهم أن يتيهوا في صحراء تلك الأرض 40 عاما. إذن هم ليسوا موعودين. عندما انتهى نسل العصاة، نسل المتنكرين لنعم الله عليهم، بعد 40 عاما دخل نبي الله يوشع إلى الأرض المباركة بنسل مؤمن تقي ورع من بني إسرائيل من نسل إبراهيم. ولكنهم عندما عادوا وأفسدوا وقتلوا الأنبياء سلط الله سبحانه وتعالى عليهم من قتلهم ودمرهم وشتتهم، وهم الآن عم يحفروا تحت المسجد الأقصى يبحثون عن هيكل دمر قبل 3000 سنة بفعل إجرامهم وإفسادهم. لا يوجد لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن ولا في أي كتاب سماوي إلا مبدأ واحد: الأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين. هذه الأرض هي وعد الله للصالحين من عباده. هذا على كل حال بس مدخل للنقاش، بس إذا نحكي على أساس ديني وقرآني. في يوم القدس نحن في شهر الصيام والقيام، أنا أقول خصوصا المسلمين الصائمين على امتداد العالم، إذا أردتم أن تكونوا فعلا صائمين اليوم نحقق شيئا من نتيجة الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هدف أن نصوم أن نصبح أتقياء. أتقياء يعني أن لا نغضب الله بقول أو فعل. أتقياء يعني أن لا أن نبقي الحق حقا والباطل باطلا. أتقياء يعني أن لا يتحول عندنا الحق إلى باطل ولا الباطل إلى حق، لا بسبب خوف ولا بسبب طمع. اليوم أنا وأنتم الذين استجبنا لنداء الإمام الخالد، للنداء الخالد للإمام الخميني قدس سره الشريف، نعلن من هنا من مجمع سيد الشهداء عليه السلام، من المجمع الذي كان يحتضن أجساد شهدائنا في المقاومة وما زال، نعلن ثباتنا على المبادئ التي لا يمكن أن تتغير. أولا، فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر هي لشعب فلسطين وهي للأمة كلها. ثانيا، لا يجوز ولا يحق لأحد أي إن كان فلسطيني أو عربي أو مسلم أو مسيحي مين مكان، ومهما ادعى من تمثيل شرعية تمثيل تاريخية أو ثورية أو شعبية أو قانونية أو دستورية، لا يحق لأحد في هذا العالم أن يتنازل عن حبة تراب من أرض فلسطين، ولا عن قطرة ماء من مياه فلسطين، ولا عن حرف واحد من اسم فلسطين. ثالثا، الكيان الإسرائيلي القائم على أرض فلسطين هو كيان غاصب واحتلالي وعدواني وسرطاني وغير شرعي وغير قانوني. رابعا، لا يجوز لأي كان أن يعترف بهذا الكيان وأن يقر له بشرعية أو يعترف له بوجود. خامسا، التعامل مع إسرائيل حرام والتطبيع مع إسرائيل حرام، وهذا ما عليه إجماع علماء وفقهاء ومراجع المسلمين. ومن قال شيئا آخر فليتقدم وليقدم حجته. هذه المبادئ، هذه الثوابت لا يغيرها الزمان ولا الظروف ولا الأحوال ولا القوة ولا الضعف على الإطلاق. أيها الإخوة والأخوات، عندما يتحدث البعض عن العجز، قد يقول بعضنا، وقد نكون فعلا لسبب أو لآخر عاجزين عن تحرير فلسطين واستعادة بيت المقدس في الظروف الحالية، أو قد نكون عاجزين عن فعل أي شيء على الإطلاق، قد نكون عاجزين عن الحرب، عن المقاومة، عن انتفاضة، ولكننا لسنا مجبرين على الإطلاق أن نعترف، أن نقر، أن نستسلم، أن نسلم لعدونا، أن نوقع له سكة ملكية وسكة سيطرة قانونية على أرضنا وعلى مقدساتنا وعلى خيراتنا. لا يستطيع أحد أن يفرض علينا ذلك. هذا موقف نفسي، هذا موقف شخصي، هذا موقف شعبي، هذا موقف أمة. لا يستطيع أحد أن يفرض علينا ذلك. هذه أمتنا منذ أكثر من 60 عاما العالم كله يضغط من أجل أن تعترف بإسرائيل، من أجل أن تتعامل مع إسرائيل، من أجل أن تطبع مع إسرائيل. خير إن شاء الله، ولم يستطع أن يفرض علينا ذلك. حتى الدول التي وقعت اتفاقيات ما يسمى بسلام مع إسرائيل لم تستطع أن تفرض على شعوبها أن تتعامل مع الصهاينة أو أن يطبعوا مع الصهاينة. إذن هذا أمر ممكن. في نهاية العجز والضعف الذي يمكن أن نكون عليه، هذا أمر ممكن، ألا نعترف، ألا نقر، ألا نستسلم، ألا نوقع. نحن اليوم ولسنا ضعافا ولسنا عاجزين، ولكن لننطق ولو بالحد الأدنى، لنقول أنا باسمكم أقول وأعلن في شهر الصيام والقيام، نحن كجزء من هذه الأمة، كجزء من هذه الأمة، اللهم اشهد في شهرك وفي أيامك وفي لياليك، نحن كجزء من هذه الأمة لن نعترف بإسرائيل، ولن نتعامل مع إسرائيل، ولن نطبع مع إسرائيل، ولن نستسلم لإسرائيل، ولن نسلم لإسرائيل ولو اعترف بها كل العالم. وسيبقى إيماننا واعتقادنا وإعلاننا أن إسرائيل وجود غير شرعي وغدة سرطانية ويجب أن تزول من الوجود. نحن لسنا ملزمين لا باعتراف
ولا بتطبيع ولا بتنازل، حتى في الظروف الصعبة والقاسية. هذا لبنان، بلد يعيش منذ نشأته ظروفا صعبة، ترتيبته معقدة، وضعه صعب، وإمكاناته متواضعة، والبتكنية واحتلالات ب78 وب82 وحروب وحرب أهلية وانقسام طائفي وعامودي وأفقي واصطفافات واللي بدكم إياه. هذا لبنان اللي فيه الكثير من المشاكل والعلل، لبنان لم يتنازل لإسرائيل، لبنان لم يتنازل لإسرائيل، لا لبنان الرسمي ولا لبنان الشعبي. حتى الآن، حتى هذه اللحظة، 61 سنة، لبنان لم يتنازل لا عن حبة تراب لإسرائيل ولا عن نقطة ماء لإسرائيل. إذن لسنا ملزمين، حتى لو كان بلد ضعيف والمنطقة ضعيفة وإسرائيل قوية والظروف صعبة. نعم، حصلت محاولة يتيمة أجهضت بسرعة، هي اتفاقية 17 أيام طه. ولكن إذا كان في بلد، إذا في شعب مصمم أن لا يتنازل، يا أخي لا بدنا نأتي، لا بدنا نعمل حرب إقليمية ولا شيء مثلا، لكن حقوقنا ما بدنا نتنازل عنها، ما نضل نطالب فيها، ما بدنا نوقع، ما بدنا نستسلم، يمكن ما نعمل حرب من شان تلال كفا وشوبة ومزارع شبع بسنة تركيا الإسرائيلي، لا بدنا نضل نطالب فيها، نضل نحكي فيها. هذا الحد اللي أدنى كلنا قادرين عليه. هذه سوريا، لأنه بيضل في ناس فاتحين نغمة حكاية فتح الجبهات، الله بيرجع لها بعد شوي. طيب هاي سوريا منذ 67 اجت بعدين حرب تشرين وبعدين إلى اليوم، يعني على مدى عقود من الزمن، سوريا مش فاتحة جبهة صح، هي الآن لا تقاتل صح، هذا له ظروفه وله جوابه، صح غلط بحث تاني. ولكن ما لا يجوز أن يتجاهله أحد أن سوريا خلال 30 سنة و40 سنة، سواء في زمن الرئيس الراحل حافظ الأسد أو في زمن السيد الرئيس بشار الأسد حاليا، وبرغم من حصار والعقوبات الدولية والعزل والمؤامرات وأصعب الظروف التي مرت خصوصا في السنوات الأخيرة بعد احتلال العراق وكل التحولات التي حصلت على مستوى العالمين العربي والإسلامي والدولي وكل ما تعرضت له سوريا، لكن يسجل للقيادة في سوريا أنها لم تتنازل عن حبة تراب من أرض سوريا ولا عن قطرة ماء. هذا يجب الاعتراف به والتقدير له أم لا؟ طيب سوريا النظام بتقلي حزب الله حركة مقاومة، فلسطين هو الحركات مقاومة، الفصائل، طيب هذا نظام، نظام وعنده جيش وعنده حكومة وعنده بنية تحتية وعنده اقتصاد وعنده علاقات، وصمت صمت، ما حارب، سكر الجبهة صح، لكن ما استسلم، ما سلم، ما باع لا الأرض ولا المي. وكلنا نعرف قصة جنيف، قمة جنيف بين رئيس حافظ الأسد وبين رئيس بيل كلينتون، كلنا نعرف هذا الموضوع. والجماعة انه كانوا لوين حاضرين يعطوا، وقفت على كم متر مي ببحيرة طبرية، وقفت كل التسوية بين سوريا والعدو الإسرائيلي على كم متر مي ببحيرة طبرية. إذن هذا ممكن. حتى النظام العربي، مش حركة مقاومة شعبية، النظام العربي اللي عنده مسؤوليات اقتصادية واجتماعية وسياسية وعلاقات دولية ويستطيع أن يصمد لأنه يستند إلى الحق ويستند إلى القانون، وعندما يمتلك الإرادة يستطيع أن يبقى صامدا. إذن ليست المسألة أيها الإخوة والأخوات أنه نحن موضوعين بين خيارين، إما أن نحارب، طيب مش قادرين نحارب امشوا نستسلم، لا، مش إما أن نحارب وإما أن نسلم ونستسلم، هناك خيار ثالث، هناك خيار أن نصمد، أن نمانع، أن نقاوم، أن نعمل على امتلاك القوة والقدرة وننتظر المتغيرات. هذا هو طرحنا في يوم القدس. ليس خيارنا أن نستسلم، لا نستطيع أن نحارب، ألا بيجي شوي بدي أحكي كلمتين عن الحرب، لكن نستطيع أن نصمد، ألا نسلم، أن نمانع، أن نعمل لامتلاك عناصر القوة والقدرة، وأن ننتظر المتغيرات. هذا خيار منطقي وعقلائي وناجح ونجح، ولا بيرجع له بعد شوي. في يوم القدس، أو إذا بكمل فيه فرض مرة، لما بنحكي عن الخيارات أمامنا، إنه طيب شو عندنا خيارات؟ اليوم محطوط أمامنا خيار التفاوض. مسار المفاوضات بعد كل هذه السنين، طيب شو يعني؟ هذا في فرضيتين. في احتمال العجز الأمريكي، إنه يا أخي إدارة أوباما عاجزة ضعيفة مش قادرة تضغط على نتنياهو. بدنا نفترض، أنا ما بصدق هيك طبعا، لنفترض. فإذا كانت الإدارة الأمريكية عاجزة، فهل تراهنون على عاجز؟ هل تعولون على العاجز؟ إذا كانت الإدارة الأمريكية العظيمة لا تستطيع أن تفرض على نتنياهو بحسب هذه الفرضية تجميدا مؤقتا الاستيطان، كيف بدها تعمل تسوية بالمنطقة تعطي الحد الأدنى من الحقوق للفلسطينيين والعرب؟ هذا على فرضية العجز. الفرضية الثانية هي الاحتيال، وهذا ما أؤيده أنا. أنا مش مقتنع بالعجز، محتالين جماعة جين يقولوا ضغطنا على نتنياهو ما رد علينا، وضعه صعب، اليمين المتطرف، بكرة بيقتلوه مثل ما قتلوا إسحاق رابين. أيها العرب، يجب أن نقدم ثمنا مقبولا معقولا يمكن نتنياهو من القبول بالتجميد المؤقت، قوموا لينا نطبع، ومزيد من التفريط والتنازلات بلا طائل. طيب هذا مسار التفاوض. خيارات تاني، ما في تفاوض، في خيار تاني اللي كان ينحكى فيه بالعقود الماضية، بأدبيات العقود الماضية اللي نحن وقت جيلنا، يعني جيلنا واللي قبل جيلنا شوي، انه الخيار هو اعلان حرب عربية شاملة، فلتفتح كل الجبهات، ولتتجهز كل الجيوش، ولنقتحم فلسطين من كل بواباتها. حلو، هذا كلام حلو وخيار حلو، خيار صحيح، لكن يبدو ما بده يعطي بكبر الحجرة. يعني إذا بدنا ننطر لحتى يجي اليوم اللي تقتنع فيه كل الأنظمة العربية بفتح كل الجبهات وإرسال كل الجيوش لتحرير فلسطين، يعني علينا أن ننتظر مئات الأعوام المقبلة، والله العالم. طبعا هذا النمط من التفكير لوين وصل؟ بالحقيقة ضيع المقاومة في الكثير من المتاهات، الكثير من التيارات والحركات التي تتبنى الصراع مع العدو الإسرائيلي ومواجهة المشروع الصهيوني، راحت بناء على هذه النظرية على استراتيجية تغيير الأنظمة. يعني صار طريق القدس يمر في جوني، انه لازم نغير النظام بهذا البلد العربي وبهذا البلد العربي وبهذا البلد العربي، ليصير في عنا أنظمة كل مقتنعة بالحرب لتوصل جيوشها. لكن شو كان يصير؟ انه حتى لما يتغير النظام ويركب نظام جديد يبطل انه بده يأتي. اذا خلي هذا الخيار على جنب. انا ما عم اقول أنه ميؤوس منه، أنا عم أقول في ليس في متناول اليد. هل نحكي من هون لعشر سنين لعشرين سنة؟ هو ليس في، لا يبدو أنه في متناول اليد بهذه البساطة. وأنا أقول لكم، أنا أو غيري، بس تسمعوا واحد منا عم بيقول فلتفتح كل الجبهات لأقاتل، يعني أنه يبحث عن الحجة المنطقية لكي لا يقاتل. بكل صراحة، في لبنان لما إسرائيل اجتاحت لبنان ب82، لو انتظر الشعب اللبناني الدول العربية واستراتيجية العربية الموحدة والجيوش العربية، لكانت إسرائيل ما زالت في النبطية وبنت جبال وحاصبية وحوج الزين وصور وبيروت وجونية وصلت على زحلة وعب على البيك وعلى الهرميل وعلى طرابلس. إذا كنا من ننتظر هذا النمط من التفكير. طيب الخيار الثاني اللي احنا بنطرحه شو اللي أشرت له قبل شوي؟ ممانعة، صمود، ومقاومة شعبية. هذه بدوش كتير شرح لأنه أنتوا أهله. خلينا نقول واقع. في تاريخ الكيان الصهيوني من 61 سنة، من 60-61 سنة اليوم، أصعب 10 سنين مرقوا على إسرائيل هو هذا العقد الأخير. هذا العقد الأخير أصعب 10 سنين مرقوا على إسرائيل. نتيجة شو؟ نتيجة هذا الخيار. في دول عربية وإسلامية ممانعة وصامدة وغير مستسلمة، في مقاومة بلبنان، في مقاومة فلسطين. شو النتيجة كانت؟ إسرائيل طلعت من لبنان، ما سوى تلال كفر شوبة ومزارع شبعة والغجر. طيب هذا كان إنجاز كبير، انتصار كبير وهزيمة تاريخية لإسرائيل. كلنا بنعرف الخبراء الاستراتيجيون الإسرائيليون ماذا قالوا على أثر هزيمة عام 2000. طيب ب2000 أيضا كانت انتفاضة الأقصى في داخل فلسطين المحتلة، الانتفاضة الشعبية والمقاومة المسلحة التي بكل صدق وحق زلزلت الكيان الإسرائيلي، والإسرائيليين ضاعوا وطاشوا وبلشت نجوى المعاكسة، وبلش يحكوا بإسرائيل لأول مرة أنهم يخوضون حرب الاستقلال الثانية. يعني لأول مرة الإسرائيلي يشعر بتهديد الوجود بفعل انتفاضة الأقصى وجهاد وتضحيات إخواننا الفلسطينيين. طيب ثم جاء الخروج من غزة، الهزيمة من غزة، ثم كانت حرب تموز 2006 التي هزت مرتكزات أساسية في وجود الكيان، ترتبط بجيشه ومعنوياته والثقة به وقدراته وإلى آخره. طيب إذن هذا الخيار اللي عم بحكي عنه أنا لما بدأ أتنظر له مرة بنجي بنقول هذا خيار وهو خيار صحيح لأنه يؤدي إلى كذا وكذا وكذا وكذا. أنا أقول لكل عرب المسلمين هذا خيار صحيح مش لأنه يؤدي، لأنه أدى. يعني التجربة الوقائع تثبت صحة هذا الخيار. نحن نستطيع أن نستعيد أرضنا بالمقاومة بدليل أننا استعدناها في لبنان، بدليل أننا استعدناها في غزة. نحن نستطيع أن نعطل كل أهداف العدو أيا يكن جبروت العدو، بدليل أننا عطلناها في تموز 2006 وأن إخواننا عطلوها في حرب غزة. إذن ممكن بيجي بينقال. وبالتالي أنا أقول لكم بصراحة نحن لسنا بحاجة إلى فتح جبهات. هلأ في ناس طلعين ينظروا علينا بفتح الجبهات، نحن لسنا بحاجة إلى فتح جبهات. إذا أنا بقول استراتيجية صحيحة في يوم القدس، إذا ما نعلن استراتيجية صحيحة هي التالية: بلش من لبنان، حافظوا على المقاومة الموجودة في لبنان. بدكن أكثر من هيك؟ هلأ أنا وقت بقول ما بدي يعني شو بقولوا لكويش، بس ما في اوقات. انا بقول حافظوا على المقاومه بلبنان يا خيي، ما بدكم تحافظوا على المقاومه بلبنان مثل ما بدكم، بس حلوا عنها. في ابسط من هيك؟ ان واحد يقول يا خيي الاستراتيجيه الصحيحه حلوا على المقاومه بلبنان. فانا الحكي مو للبنانيين، أغلب اللبنانيين بلا شك يؤيدون المقاومة ويحافظون عليها وأثبت تجربة ذلك، لكن بقصد البعض في لبنان وبقصد بعض الدول العربية يعني اللي لهم ما لهم في حرب تموز، ولهم ما لهم ما قبل حرب تموز، ولهم ما لهم بعد حرب تموز. اثنين، ادعموا الشعب الفلسطيني، خلوا جيوشكم لحماية عروشكم، مباركة عليكم. ادعموا الشعب الفلسطيني، ادعموا المقاوم في فلسطين، ساعدوا الفلسطينيين على البقاء في أرضهم، فكوا الحصار عنهم، ما تعطوهن سلاح بس تركوهن يمرقوا سلاح، ما تعطوهن فلوس بس ما تقطعوا الطريق عليهم. في مين يعطيهم فلوس؟ تمام؟ في أكثر من هيك يا خي تواضع؟ أنتوا الأمة العربية والدول العربية والحكومات العربية والشعوب العربية أكثر من هيك يعني؟ أنه يا خي حتى ما بك تدعمه أنا بلكم ما تدعمه. هلا بيجي آخر شيء لإيران. إيران عم تدعم وهلا على رأس السطح، وجاينا أحمد نجاد ما فراني معه شيء. أنا أقول ادعموا الشعب الفلسطيني، ادعموا المقاومة في فلسطين، فكوا الحصار عن الشعب الفلسطيني، اجمعوا صفوف الفلسطينيين، صالحوهم بين بعضهم، اجمعوا كلمتهم، لا تتآمروا عليهم، لا تحرضوا حدا على حدا، لا تشتروا سلاح لحدا ليقتل حدا. اسمعوني جيدا، إلى فلسطين يعبر سلاح الفتنة، إلى فلسطين يعبر سلاح الاقتتال الداخلي، أما السلاح لقتال الصهاينة فيصادر. أليست هذه الحقيقة؟ لا تزودوا الإسرائيليين بمعلومات عن مقاومة فلسطينية وعن خلاياها وسلاحها وإمكاناتها وأنفاقها وطرق تهريبها للسلاح وقياداتها وأماكن إقامتهم، يعني حلوا عنهم. مثل ما حكيت بحرب تموز، أنا بحرب تموز شو قلت لهم؟ شو بدي من الحكام العرب؟ حلوا عننا ولا حلوا عن شعب فلسطين، يا دعموا يا حلوا عنه. بس أنا أقول لكم ولا الدنيا صيام وشهر رمضان، هذا الشعب الفلسطيني إذا ترك وفك عنه الحصار ودعم وسعد، يملك من الطاقات ومن القيادات ومن الرجال ومن النساء ومن الفتيان ومن الشجاعة ومن الإخلاص ومن الصبر ومن التحمل ومن الإرادة ومن العزم ومن روح الجهاد والشهادة ما يمكنه أن يستعيد بيت المقدس لكل الأمة، ولا يحتاج إلى جيوشكم ولا إلى جبهاتكم ولا لجبهتنا نحن كمان. هذا أفق وهذا خيار. البعض قد يقول اليوم يا سيد أنا عم تحكي لك مظروف صعبة، والعرب مبين كل ما نلا قدام ظروفهم أصعب وأسوأ. صحيح صحيح، هذا واقع الحال، لكن بدي أقول لكم إسرائيل كمان هلأ ولا قدام ظروفها أسوأ وأصعب. إسرائيل قبل الهزيمة عام 2000 هي غير إسرائيل بعد الهزيمة عام 2000. إسرائيل قبل هزيمة غزة هي غير بعد هزيمة غزة. إسرائيل بعد حرب تموز هي بعد غير بعد قبل أو بعد حرب تموز. لا معلش إذا ضيعنا. كان إسرائيل ما تخافوا منها كتير. إسرائيل تتدرب وتتسلح وتناور وتعمل في الليل وفي النهار لأنها خائفة، لأنها خائفة تولول، لأنها خائفة. في أفق؟ نعم في أفق. أنا بقولكم، أنا بدلكم على أفق، لطالما حكيت عنه بمناسبات ماضية بس هلا بدي وضحه شوي. نرجع للتاريخ، ما نحن لازم نقرأ تاريخ، لازم نقرأ تاريخ معاصر كمان. ياما في دول كبيرة وقوية كانت إذا انهجم عليها تصمد وتنتصر وتحسم معركة، لكن أحيانا كانت تبعت جيشها بويت البلد يروح على بلد تاني، لما يروح على البلد التاني وينكسر وينهزم ويتدمر يا يسقط النظام يا تروح الدولة. ما في شواهد على هذا تاريخيا؟ فيه بالتاريخ وبالتاريخ المعاصر. أنا بحط لكم أفق، ادعموا الشعب الفلسطيني، خلي يكون قادر وجاهز ومتين ومش مشغول بحاله وبلقمة عيشه وبعمار بيته وبالسجون وبالاعتقالات الداخلية ومشاكل، وتركوا المقاومة على حالها. بيوم من الأيام هذا الإسرائيلي اللي عم يتهدد وعم يتوعد أنا مسلم بالمبدأ. يعني اللي عم ينحكى بالإعلام واللي بيقولوه بعض القيادات السياسية بلبنان ما فينا نتنكوله إنه إسرائيل بيوم من الأيام ممكن تعمل حرب على لبنان. نحن ما بدنا هالحرب. يعني ما عم بحكي استراتيجية هلا لأقول نحن بدنا هالحرب، لا ما بدنا هالحرب. ليش ب82 نحن كان بدنا هالحرب؟ ليش الفلسطينية بلبنان اللي كانوا ب82 كان بدهم هذه الحرب؟ لا، هم أخذوا حجة السفير الإسرائيلي بلندن واجتاحوا لبنان. شو بعرفني شو الحجة اللي بياخدوها ليعملوا حرب على لبنان؟ لكن هيدا اللي هن اللي ممكن اكتاروا من اللبنانيين والعرب يشوفوه تهديد بالإدارة. شو بقولوا الإدارة الصحيحة أو الحسن الإدارة أو حكمة القيادة أو مشاكل، هو تحويل التهديد إلى فرصة. أنا بقول لللبنانيين للعرب نحن ما بدنا حرب، لكن إذا هجمت إسرائيل على لبنان فإن علينا أن نحول التهديد إلى فرصة. شو هي الفرصة اللي أشرت لها سابقا؟ اللي بعتونا 6 فرق 7 فرق، يعني أكثر من نص الجيش الإسرائيلي خارج أرض فلسطين عنا، تمام؟ إذا مقاومتنا بتكون جاهزة، هيدا نص الجيش الإسرائيلي، أن تدمره وتسحقه. شو بيقولوا سحق سحق؟ طيب ما خلصنا، نضل نحن ننسحق، بيسمحونا شي مرة نحن نسحق يعني. أن تدمره وأن تسحقه وأن تشتته وأن تضيع فلوله، أي مستقبل لإسرائيل في هذه المنطقة؟ أنتوا جاوبوني أي مستقبل لإسرائيل في هذه المنطقة؟ أنا لما بقول الحرب المقبلة ستغير وجه المنطقة، واكتر أعدوا يفسروا أن شو السيد يعني صار عنده النووي؟ لا والله ما عندنا نووي أصلا، ما بيجوز نمتلك نووي ولا بيجوز نستعمل نووي. واللي عم بيقوله الإمام الخامنئي أنه هذا حكم شرعي، صحيح هذا مش حكي سياسي، هذا فقهنا هيك بيقول. هذا امتلاك هذا النوع من السلاح واستخدام هذا النوع من السلاح هو حرام شرعا. لا، يتغير وجه المنطقة، لأن إسرائيل هي دولة صنعت لجيش، إذا حطمنا جيشها وسنحطمه إن شاء الله، إذا كسرنا جيشها وسنكسره إن شاء الله، إذا دمرنا جيشها وسندمره إن شاء الله في لبنان، أي مستقبل لإسرائيل؟ يمكن يومها ما احتجنا عسكر لنوصل عبنت جبيل. بذكر بالعام 2000، تذكروا لما انهارت المواقع الأمامية في الشريط الحدودي، ما احتجنا عسكر لنوصل على حاسبية وعلى بنت جبيل وعلى الناورة. كيف وصلنا لهون؟ بالبوسطات والفانات والسيارات. إذا حطم الجيش الإسرائيلي في لبنان ليس على الله ببعيد أن يوفقنا أن نذهب بالباصات والفانات إلى بيت المقدس. هذا خيار منطقي واقعي عملي علمي، مش تنظير، مش شعارات، مش إنش عربي، مش زجل لبناني. هذا حقائق ووقائع ومجريات، حاضر وتاريخ وماضي وأفق. أنا في يوم القدس أدعو جميع الحكومات العربية والإسلامية والشعوب العربية والإسلامية وجميع الشعوب العربية والإسلامية إلى التزام خيار الممانعة والصمود ودعم المقاومة، وإلى رفض الاستسلام والتسليم والتطبيع والخضوع، وإلى التخلي عن مشاعر الضعف والعجز والحقارة والدونية. نحن أيها الناس خير أمة أخرجت للناس، ليس بالعنصر ولا بالدم ولا بالعرق، بل لأننا أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وعمل الخير والدعوة إلى مصالح وحقوق الناس والإنسانية. أنا أدعو إلى هذا الخيار. في يوم القدس نستحضر بعض العناوين سريعاً. أول ما نستحضر المسجد الأقصى، والذي يتعرض اليوم لأخطار محدقة به، ونحتاج جميعا إلى إعلان صرخة وقدساه. هلا مش بدنا نقول وقدساه، القدس عم بيقول وأمتاه، مسجد الأقصى عم بيقول وأمتاه، الجماعة أيمين عم يحفروا من تحته. هاي ما عادت إشاعة، ما عادت أنه والله خبرية عم بزتوها الفلسطينيين بالإعلام ليستعطفوا العالم الإسلامي. هذا أمر تم التأكد منه بوسائل عديدة وباعتراف منظمات إسرائيلية. الحفر قائم على قدم وساق تحت المسجد، والعياذ بالله قد نستيقظ في يوم من الأيام إذا ترك الصهاينة يحفرون الأنفاق تحت المسجد أن نستيقظ وقد انهار المسجد الأقصى. من من المسلمين يمكن أن يتحمل هذا الأمر؟ من من علمائهم، من فقهائهم، من زعمائهم، من أحزابهم، من رجالهم، من نسائهم؟ أية أمة هذه هي التي تنام وقبلتها الأولى ومسرى نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم معرض للتدمير وللانخساف في أي ساعة وفي أي لحظة وفي أي يوم؟ هنا إذا كان محاولة أو الحرق الجزئي للمسجد الأقصى كان من تداعياته تشكيل منظمة المؤتمر الإسلامي، ألا يستحق ما هو أخطر من الحرق وهو الهدم والتدمير والانخساف؟ من دول إسلامية والدول العربية موقفا واضحا وحاسما على هذا الصعيد، ألا يستحق ذلك؟ في الحد الأدنى ألا يستحق أن يجتمع علماء المسلمين على مستوى الأمة ليأخذوا موقفا معلنا واضحا، وليوجهوا كلامهم للعدو وللصديق وللحكام وللشعوب وللجيوش؟ مش أنا لوحدي وجه كلامي للجيوش ونفتح مشكل، خلي علماء المسلمين يجتمعوا ويوجهوا نداء واضح ويقولوا للصهاينة إن المس بهذا المسجد سيؤدي إلى أحداث وأوضاع وتطورات في المنطقة لا يمكن توقعها على الإطلاق، إن رد فعل هذه الأمة على ما يمكن أن يتعرض له المسجد الأقصى سوف يخرج عن أي حسابات محلية أو قطرية أو قومية. يجب أن يسمع الصهاينة كلاما واضحا جازما ليتوقفوا عن الاستمرار في حفر الأنفاق التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الكارثة. عنوان آخر، أهالي القدس، نحن في شهر رمضان بكل العالم الإسلامي عم نفطر ببيوتنا عند أهلنا عند قرايبنا، شي بالقاعات شي بالصالونات شي بالأوتيلات، ولكن ألم يكن هناك العديد من العائلات المقدسية كانت تفطر في الشارع لأنها أخرجت من بيوتها بغير حق؟ ألم يحرك هذا مشاعر الصائمين؟ أي صوم هذا الذي نصومه إن لم تتحرك مشاعرنا لهذه المشاهد؟ على كل، يجب المساوعة إلى دعم العائلات المقدسية لتبقى في القدس بالمال، تشتري بيوت، بتعمر بيوت، ما بعرف هذا الموضوع. كل حال مؤسسة القدس الإخوة مهتمين فيه بدرجة كبيرة، ولكن هذا ملف لا يجوز التهاون فيه على الإطلاق. عنوان ثالث، يوم القدس يوم الأسرى الفلسطينيين والعرب، ولنا أيضا من بينهم وفيهم مفقودون وأسير، هو الأسير يحيى سكاف. هون بدي أحكي كلمتين بموضوع الأسرة، كمان بدي أحكي كلمتين عاطفيات. حقيقة أنا ذكرت هذا الشيء سابقا، يعني هلأ إذا منفتل بالعالم، بالعالم العربي بالحد الأدنى وبالعالم الإسلامي، منسأل هل تعرف من هو رون أراد؟ كتار حيجاوبونا نعم، هو طيار إسرائيلي فقد في لبنان بالثمانينات والدنيا كلها قايمة عم تفتش عليه، مزبوط ولا لا؟ أكيد كتار بيعرفوا من هو رون أراد. إذا هلأ بنقعد بنسأل مين هو شاليط، شلطه الله يعني، طيب مين هو شاليط؟ كتار بيعرفوا. بس إذا منجي بهول المسابقات الرمضانية تبع الفضائيات العربية كلها، أو نعمل استطلاع بشوارع العواصم العربية، أذكر ثلاثة أسماء لأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية من بين 8,000-9,000 أسير فلسطيني. إذا ما طلع بوجنا فلسطيني أو أهله أسرى على دمتي، قليل جدا 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 حيعرفوا يسموا ثلاثة. مزبوط ولا لا؟ هاي مش مظلومية؟ طيب مش رجال، ثلاث نسوان فلسطينيات موجودين في السجن، ثلاث كهول فلسطينيين موجودين في السجن، ثلاث أطفال فلسطينيين موجودين في السجن. طيب هذا معناته كلياتنا مقصرين، فلسطينية ونحن وكل العالم العربي الإسلامي، أنه هؤلاء مين هن أسماءهم صورهم؟ ليش كل العالم بده يعرفون عواد؟ شايفين هول الأسيرين اللي كانوا عنا؟ أنا ما حفظت أساميهم إنكاية. ليش منا نحفظ أساميهم؟ ليه بدنا ننسى أساميهم ونحفظ أساميهم؟ هلا هني كمان كانوا صعبين شوي. ليش كل الدنيا بدها تعرف عواد الشاليط وما بدها تعرف الأسرى الفلسطينيين والأردنيين والسوريين والعرب؟ طيب تعرفوا ليش سمير الأمطار صار اسم معروف في العالم؟ هلا بيطلعوا لي اللبناني بيقول ايه ما عملتوا حرب من شان سمير الأمطار. نحن أخذنا أسرى من شان سمير الأمطار، ما عملنا حرب من شان سمير، هن عملوا حرب. إذن لما بتطالب بأسير وبتعملوا حدث بيصير اسمه معروف في العالم. ليش نحن أرقام وهن أسماء؟ ليه؟ ليه؟ بالأسرى هن أسماء ونحن 9,000 و10,000 و11,000، بالمعابر نحن أرقام وهن أسماء وهن كلهم شلعوطين ونص وشوية شزاز آفاق، نحن أمة 1,400,000,000. أليست هذه إهانة؟ أليست إهانة للعقل والعبي والعمايم واللحى والتيجان والجيوش والنجوم على أكتاف الضباط؟ أليس هذا واقع الحال؟ طيب هلأ هو الأسوأ مين عم يعملهم؟ مين عم يشتغلهم؟ اجوا الإخوة بغزة أخذوا شاليط، قامت الدنيا وقعدت. نحن أخذنا أسيرين هون وحاولنا نشتغل الموضوع الفلسطيني، عملوا علينا حرب. إسرائيل بحق إلا تعمل حرب، وبيطلع معها حق بالمجتمع الدولي، معها حق، وعند كتير من العرب معها حق. وعيب الشوم عليكم يا حزب الله، كيف تاخذوا أسيرين من عيب الشوم عليكم يا حماس أو يا مقام فلسطيني بغزة، كيف تاخذوا شاليط؟ ليش اعتديتوا على الجماعة؟ بس 10,000 و11,000 و12,000 أسير إلهم عيال وإلهم أهل وفيهم نسوان وفيهم أطفال وفيهم مرضى، هو مش قصة ما بيعنوا شيء. أليس هذا مؤلما؟ طيب هذا موضوع كمان، يوم القدس هو مناسبة للتذكير أنه يا ناس لازم نعمل شيء بهذا الملف، إعلامي سياسي قانوني اجتماعي شعبي، ضغط أمي، حرب قتال، وما عم أقول حربا، لكن بالنهاية هذا موضوع يعني شو المسؤولية فيه نحن بلبنان؟ طيب عنا شوفوا لهلأ هن مش قبلانين يحسموا موضوع وان عواد، ما نعطيناهم استنتاجات واضحة بس ما عطيناهم دليل حسي صح. بس أنا مقبول لازم أقبل بأنه مئات المفقودين اللبنانيين والفلسطينيين الذين اعتقلوا على الحواجز الإسرائيلية، لازم أقبل أنه هودي ماتوا وانتهى الموضوع وما تسأل عنهم بدون دليل حسي. ليه؟ لأنه وان عواد إنسان، وهو اللبناني والفلسطيني والدبلوماسيين الإيرانيين العربة هو مو بشر، هو مو بشر. لا هو قضية وده تضل قضية مفتوحة، وأول يحيى سكاف وده تضل هاي القضية مفتوحة. إنساننا إنسان، بالعكس نحن عنا قيمة الإنسان، حي وميت له كرامي، التراب له كرامي، قبر له كرامي. هذا موضوع نحن ما حنتغافل عنه ولا لحظة من لحظات. من العناوين اللي هم بتفوتني على لبنان كلمتين، موضوع اللاجئين الفلسطينيين بلبنان. أنا بدي أكد، خلي يكون خطابنا جميعا لبنانيين وفلسطينيين هو التأكيد على حق العودة وتثبيت حق العودة. قبل ما نحكي عن التوطين ورفض التوطين، يعني خلينا نحن بلبنان مجمعين ولو في ظاهر الحال. هلأ بلبنان كل القوى الفلسطينية وشعب فلسطيني بلبنان بيقول نحن ما بدنا التوطين، ضد التوطين، وكل اللبنانيين بيقولوا نحن ضد التوطين. طيب في إجماع لبناني وفي إجماع فلسطيني، وفي مخاوف أنه بلحظة من لحظات بده ينفرض التوطين. لما بينفرض التوطين هو مؤامرة على الفلسطينيين قبل أن يكون مؤامرة على اللبنانيين، وهو مؤامرة على فلسطين قبل أن يكون مؤامرة على لبنان، والتوطين سيكون على حساب ضياع فلسطين قبل أن يكون على حساب لبنان. هيك نحن نشوف الموضوع. خلينا نروح نركز على موضوع حق العودة، لأنه بس الحكي عن التوطين أحيانا في خشية بالساحة أنه يصير شوي شوي من حيث لا نشعر ينزلق الخطاب، يصير شوي خطاب طائفي كانوا قصة مسلمين ومسيحيين أو خطاب مذهبي أو مشاكل. لا، في حق هؤلاء الناس بالعودة إلى ديارهم، إلى أرضهم، إلى بلدهم، إلى مقدساتهم. هذا عنوان. شيء تاني، الحقوق المدنية الفلسطينيين في لبنان، هذا من ثوابت خطاب يوم القدس ونضل نذكر فيه ونأكد عليه، ومنقدر هذا الموضوع نفكك فيه بحكمة ودقة دون الانزلاق إلى مخاطر التوطين. لكن لا يجوز استمرار الواقع الحالي للفلسطينيين اللاجئين إلى لبنان. وثالثا عنوان المخيمات. من يومين لما طافت الدنيا شفتوا بعض المخيمات ومنها مخيم برج البراجنة. واقع الحال يا إخوة، طيب نحن جيرانهم الإخوة الفلسطينيين، طيب واقع الحال كيف يعني نحن اللبنانيين كلنا سوا كيف نقبل لضيوف عندنا؟ مشان اللبنانيين منقول فلسطينية ضيوفنا، وما نضل نقول ضيوفنا حتى ما نوطنهم جيد، وهن ضيوفنا وإخواننا وأهلنا وأحبائنا ونور عيوننا كمان. طيب هو ضيوفنا، كيف نرضى لهم أن يعيشوا في هذه المخيمات وفي هذه الأزقة وفي هذه الأحوال الصعبة والقاسية؟ حطوا للدين على جنب، حطوا للعروبة على جنب، خلينا نحكي بشر وخير، ناس عندها قيم وعندها أحاسيس وعندها مشاعر. هالموضوع بده بشكل جدي علاج. أنا ما عم بحكي رفعتها، أنا بقول مسؤوليتنا المجتمع المدني الأهلي ومسؤولية النظام الرسمي أنه هذا الموضوع كلياتنا لازم نتساعد عليه لنشوف لوين بدنا نوصل. أيضا هذا من العناوين تبع يوم القدس. بعد في عناوين تانية، بس لأنه بعد معي شوية وقت بدي أقول بعض النقاط سريعة. بهذا المزاج، بهذا المسار كله، بهذا المسار كله نحن لسنا وحدنا. قابلكم صراحة لسنا وحدنا. هون بدي أحكي كلمتين عن إيران. منذ أن انتصرت هذه الثورة الإسلامية في إيران حوربت لأنها تبنت القضايا الأساسية للأمة. وخلي كل الناس تروح تدقق ليش شنت حرب على إيران، ليش عزلت إيران، ليش حوصرت إيران، ليش لما كانت إيران مع الشاه كان أغلب العرب أصحاب معها، لما كانت إيران شرقي الخليج كانوا الكل صحبي وحين الرقبة كمان. ليه؟ لأن إيران هذه قطعت العلاقات مع إسرائيل، وقفت النفط عن إسرائيل، حولت سفارة إسرائيل لسفارة فلسطين، وتبنت بوضوح دعم الشعب الفلسطيني، دعم حركات المقاومة، والإمام كان من أول يوم صريح: إسرائيل هذه غدة سرطانية يجب أن تزول من الوجود. الرئيس أحمد نجاد ما عم بيشيل شيء جديد، الرئيس أحمد نجاد عم يرجع يحيي كلام الإمام الخميني قدس سروه الشريف: إسرائيل يجب أن تزول من الوجود. هون أمريكا والغرب كله اعتبروا إيران تهديد، إيران سند كبير للشعب الفلسطيني، إيران سند كبير للشعوب العربية، عملوا عليها كل هالحصار وكل هالحرب وكل هالضغط وكل هالعزل، والآن هي تتعرض لكل هذا التشويه، لكل هذا التشويه من قبل بعض الفضائيات العربية وبعض الحكومات العربية. ذنب إيران الحقيقي أنها تقف إلى جانب المقاومة وشعوب المنطقة وإلى جانب فلسطين. هذا ذنب الحي. هلأ إيران تقول أنا لبنان فلسطين سويرية عرب أنا خلصت منه، كل العالم جاهز يجي يحكي معها، لأنه إيران بلد مش صغير. إيران عندها نفط وعندها غاز وعندها فحم وعندها سوق وعندها 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 وعندها. إيران دولة عظيمة تاريخيا كانت هيك. إيران تدفع ثمن التزامها بمبادئها، هذا ما يجب أن يعرفه كل اللبنانيين كل العرب وكل المسلمين. بالأحداث الأخيرة كل العالم راهن على سقوط النظام، وطبعا وهناك من شارك في الحرب على النظام من العرب، من الحكومات العربية ومن الإعلام العربي، وفشلوا كما فشلوا في حرب تموز، وفشلوا كما فشلوا في حرب غزة فشلوا. وهذا المحور الذي نعتز بالانتماء إليه، هذا المحور لن يهزم إن شاء الله، لن يهزم إن شاء الله. طيب هاي إيران خرجت اليوم في كل مدنها في كل شوارعها لتقول لكل العالم الذي كان ينتظر ارتباكها وضعفها وتزلزلها وانهيارها، خرجت إلى الشارع لتقول نحن مع القدس، نحن مع فلسطين، نحن مع لبنان، نحن مع غزة، نحن مع، يجب أن تزول إسرائيل من الوجود. وشاهدنا الناس وسمعنا الخطاب الواضح لرئيس الجمهورية ولإمام الجمعة وشعارات المظاهرات. وأنا أعرف إيران وأعرف قائدها الحكيم والشجاع والمدير والمدبر، وأعرف قياداتها وأعرف شعبها وأعرف موقفها. وأنا أقول لكم إيران هذه لا يمكن أن تتخلى لا عن شعوب هذه المنطقة ولا عن حركات المقاومة في هذه المنطقة. ومسألة فلسطين والقدس بالنسبة لإيران لقائدها وقادتها وشعبها هي صلاتهم وهي صومهم وهي قيامهم في الليل، هي دينهم وآخرتهم. ومن يراهن على إخراج إيران من هذا الميدان ومن هذه الساحة هو واهم وهو مشتبه. وأنا اليوم أتوجه بالشكر الجزيل باسم كل المقاومين والشهداء والأسرى والمضحين والمؤمنين بخيار المقاومة والصمود والممانعة لسماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله الشريف، وللإخوة في القيادة في إيران وللشعب الإيراني بالشكر الجزيل على كل الدعم والمساندة المعنوية والسياسية. وبالزمان كنا بس نقف على نقطة أول السطر، السياسية والمعنوية، ونخبي الباقي بخلصنا من نضل نخبي، والمادية والمالية وعلى كل صعيد وعلى كل صعيد. وهذا مفخر لإيران، هذا مفخر لإيران تعتز به أمام كل العالم وحتى أمام المجتمع الدولي وأمام مجلس الأمن الدولي. وسماحة السيد القائد كان واضحا في صلاة الجمعة. إذن هذه الأمة ليست لوحدها، لبنان ليس لوحده، سوريا مش لوحدها، فلسطين مش لوحدها، شعوب منطقتنا مش لوحدها. وبالتالي نحن نملك الكثير من عناصر القوة. أيها الإخوة والأخوات، أخطر مرحلة عبرناها هي مرحلة بوش. اليوم إسرائيلي ظرفه سيء، الأمريكي ظرفه سيء، بالعراق، بأفغانستان، باكستان. طيب حكاية الدرع الصاروخي اللي سمعنا خبر اليوم بقصة تشيكيا وبولندا، وهو الدولتين عبرة لكل الذين يراهنون على الأمريكان. هو المساكين بتشيكيا وبولندا فتحوا مشكل مع الروس، هم الأمريكان تركوهم. ليش تخلوا الأمريكان عن الدرع الصاروخية؟ لأنه عندهم مشكلة، عندهم ضعف، عندهم أزمة مالية. قال هلأ شو الحجة؟ اكتشفوا بأن الصواريخ الإيرانية لا تشكل تهديدا. اف بين ليلة وضحاها اكتشفتوا وغيرتوا مسار كان حيعمل أزمة دولية ويمكن حرب عالمية. بين ليلة وضحاها اكتشفوا أن الصواريخ الإيرانية ما بتشكل تهديد، وقال عندهم طريقة تانية لمعالجة الصواريخ. أصعب مرحلة نحن قطعناها وتجاوزناها. بيبقى عندي توصيتين وكلمة أخيرة كما دقيقة بس. أنا بعرف أنتوا صايمين وأنا بوعدكم كلكم تلحقوا على الإفطار إن شاء الله. غزة المحاصرة يا خيي، شو بدكم الناشد المطالب؟ طيب نحن بلبنان الحمد لله اجوا كتار من الدول العربية والدول الإسلامية وعطوا فلوس وعطوا إمكانات وتعمروا جزء كبير من البيوت، وبتفتل هلأ في عمار قايم قاعد، طبيعة العمار بيأكل وقت. طيب غزة حيسونا سنة، انحكى عن مليارات الدولارات بمؤتمر شرم الشيخ. طيب وين غزة؟ وين أهل غزة؟ بعدهم بالخيام، والشتوية جاي بعد كم يوم، عم بعمروا بيوت طين، هي بيوت بتصمد أمام الطقس وأمام الحرب وأمام الاعتداءات. أنا أوجه في يوم القدس نداء، يا خي مناشدة، يا خي تمني، يا خي فكوا الحصار عن غزة، ساعدوا غزة يا عمي، فوتولن ترابي، فوتولن حديد، فوتولن مواد أولية، فوتولن شو بسموها هاي الأدوات صحية، ساعدوهم ليبنوا بيوتهم. وما بدهم لا يبنوا فيلا ولا بنيات ضخمة، بدهم يستوى حالهم ينضبوا من الشتاء. أليست هذه مسؤولية؟ كيف هذا عالم عربي وعالم إسلامي؟ والله العظيم معلش اسمحوا لي، يعني يمكن هو شهر رمضان فرصة أن واحد يرجع هيك يعمل محاسبة ومراجعة، أنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم نعمل له، شوفوا الفضائيات العربية كلها أناشيد ومواليد، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله منغني له، محمد هذا صلى الله عليه وآله وسلم سيد الرسل وخاتم النبيين، نبينا يقول لنا من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. نحن كليتنا بكرة رايحين على العيد، أي عيد فيه بغزة؟ أي عيد فيه العائلات الأسرى؟ أي عيد فيه للعراقيين وللأفغان وللباكستانيين؟ طيب هلا يمكن في أماكن بعيدة مش قادرين نعمل شيء، طيب هون حدنا ما فينا نعمل شيء؟ هذا واحد. مناشدة تانية بموضوع اليمن، ما يجري في اليمن مؤلم ومحزن جدا. أنا ما بدي أتدخل بأي وضع داخلي في أي بلد عربي، بس كلمتين كمان. يوم اللي صارت عندنا بعض الأحداث ببيروت، يمكن هذا ما بعرف أنا نسيان نزل بالإعلام ولا ما نزل بالإعلام، اتصل الرئيس علي عبد الله صالح الرئيس اليمني فينا. طبعا أنا ما في أحكي على التليفون، حكي مع أحد الإخوة القياديين، وقال له بتسلم على السيد حسن، وحكي مشاعر مشكور عليها رجل، وقال له يعني هو كان خايف على بعض الأحداث اللي عم تصير ببيروت أيام يعني 5 أيام و7 أيام ومشاكل، أنه أناشدكم الله في فلان وفلان وكذا وكذا. قلنا له طبعا ونحن مسؤولين عن الناس، ونحن إن شاء الله نقبل هذه المناشدة وعلى راسنا وعيننا، وهي مسؤوليتنا. أنا اليوم ما عندي تليفون، ما بدي أحكي مع الرئيس اليمني على التليفون، أنا بدي استخدم نفس العبارة، أقول له أيها السيد الرئيس علي عبد الله صالح، أناشدك الله بأهلك وشعبك. ما إلي شغل مين غلط مين صح، شو القصة شو الحكاية شو التفصيل، لكن فلتبادر وتأمر بوقف إطلاق النار ووقف القتال ووقف النزف الأخوي ونزف الأهل ونزف الشعب وفتح باب الحل السياسي، وأنت تقدر على ذلك وتملك زمام المبادرة. أنا عم بحكي هذا الكلام فقط إحساس بالمسؤولية، أنا ما بعرف الوضع الميداني وهلأ لمين المصلحة الحوثيين ولا الجيش اليمني، ولا حدا طلب مني ولا حدا اتصل فيي ولا إلي شغل بهذا الموضوع، لكن نحن في شهر رمضان وبعد يومين رايحين على العيد. في يوم من الأيام يا سيادة الرئيس نشهتنا وأصغينا وأكرمناك وكان واجبنا، اليوم أنا أيضا أناشدك بأن تأمر بوقف القتال ووقف النزف وتأخذ زمام مبادرة، وأنت قادر على ذلك، وتفتح باب الحل السياسي وتحقن دماء أهلنا وشعبنا في اليمن. نطل إذا قلت الأخيرة ببلش تقوموا. النقطة اللي بعدها بالموضوع اللبناني بدي أحكي كلمتين بس، كلمتين وردغطاهم. كل واحد منا اشتغل حقه الدستوري، رئيس المكلف اشتغل حقه بيعتبره حقه، المعارضة اشتغلت حقه، رحنا على التسمية، المعارضة ما سميت مش لضعف او عجز او قحط في الرجال، كان تقدر المعارضة انه تسمي اي شخصية من القادة المسلمين السنة في لبنان ليكون رئيسا للحكومة بحسب نظامنا الطائفي، لكنها لم تفعل ذلك، لانه ممكن يعتبر تسمية اي شخص مثل في يعني التوتير او تشنج لرئيس الذي ستسميه الأغلبية. تبانينا في المعارضة أن لا نسمي من باب يعني نحن بنعتبر هذا إيجابية، وإلا الطبيعي جدا نحن معارضة وكتل نيابية وفينا روح نسمي أي شخصية لتكليفي بتشكيل الحكومة، وإن كانت الأغلبية حتسمي رئيس آخر أو شخص آخر. هذا ممكن ينشاف سلبا بس ممكن ينشاف إيجابا. طيب، وجينا قلنا كلياتنا جاهزين الحوار وجاهزين التعاون. أنا اللي بدي أقوله، ما حدا ياخذ البلد وما بتحرز، ما حدا ياخذ البلد لا على توتر سياسي ولا على توتر طائفي ولا على توتر مذهبي ولا على توتر أمني، ما في داعي. ليكو كلياتنا جاوبنا، كلنا بنخسر. اللي بيتصور بلبنان انه اذا اخذ البلد على التوتر الداخلي والزواريب والازقه كلياتنا بنخسر فيها. الخطاب المذهبي سيف ذو حدين، ما حدا يرجع يلجا لخطاب مذهبي. تركوا الساحه هادئه مثل بعد الانتخابات، رئيس المكلف بيقدر بس بيخلص العيد ويرجع بالسلامه ان شاء الله، بيرجع بيقعد مع العالم، بيتشاور هو الكتل النيابية، بيتواصل هو العالم، في مسار قانوني ودستوري، وعنا بلبنان ديمقراطيتنا، خل نهدى وخل نطول بيننا على بعضنا البعض وخلي نشوف نوصل لنتيجة. أن نصل متأخرين أفضل من أن نودي ببلدنا إلى التهلكة. شوية أعصاب، شوية رواء، شوية حوار، شوية طول بال، ومنقطع هذه المرحلة إن شاء الله. في يوم القدس أشكر لكم حضوركم، وأغلب يعني أنتم صايمين وسهرانين وتعبانين، لكن هذا جزء من الوفاء للقدس وجزء من الوفاء للإمام. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بالمبادئ والثبات والثوابت والحق، ووفقنا وإياكم لنصلي إن شاء الله في المسجد الأقصى في بيت المقدس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.